بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين على العقيدة السفارانية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السفاريني رحمه الله تعالى: وبعد، فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله وبعد فاعلم، بعد أي بعد ما ذكر من الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم. وبعد هنا مضمومة ضمة بناء، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وهذه الكلمات بعد وأخواتها يقول النحويون فيها إنها لا تخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يحذف المضاف إليه، أن يحذف المضاف إليه وينوي معناه، وحينئذ تبنى على الضم. الحال الثانية
يقول أما بعد، يعني أما بعد كذا، ف بعده هنا مبني على الضم على حذف المضاف إليه، يعني بعده مضمر. قل أما بعده، يعني بعد إيه؟ بعد هذه المقدمة، بعد هذا الكلام. نعم.
الحال الثانية أن يحذف المضاف إليه،
أن يحذف المضاف إليه وينوى
لفظه، وحينئذ تعرب بالحركات غير منونة، فتجر في حال الجر، وتنصب في حال النصب، وما أمكن أن يرفع منها يرفع في حال الرفع لكن غير منون، لأنه قد نوى لفظ المضاف إليه، والكلمة إذا أضيفت لا تنون، كما قيل: كأني تنوين وأنت إضافة،
كأني تنوين وأنت إضافة،
كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني. الحال الثالثة أن يذكر المضاف إليه فتعرب بالحركات حسب العوامل ولكن بغير تنوين. الحال الرابعة أن يحذف المضاف إليه ولا ينوي لا لفظه ولا معناه، وحينئذ تعرب بالحركات منونة. قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبل،
فساغ إلي الشراب،
فساغ إلي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. فقال: وكنت قبلا. وأكثر ما ترد هذه الكلمات مبنية على الضم، لأن المضاف إليه يكون محذوفا وينوى معناه. إذن وبعد هنا مبنية على الضم، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وقوله فاعلم، الفاء رابطة في جواب شرط مقدر، لأن التقدير في وبعد هو وأما بعد. فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، أمر المؤلف رحمه الله أن تعلم، لأن المقام مقام ينبغي أن يهتم به، وهو أن يعلم الإنسان أن جميع العلوم كالفرع للتوحيد، كعلم الفقه والتفسير والحديث وغيرها، كلها فرع لعلم التوحيد، لأن التوحيد هو الأصل الذي يبنى عليه دين العبد، ولا يمكن أن يقوم دين إلا بتوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقول المؤلف رحمه الله كالفرع للتوحيد، يعني بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فكل العلوم بل والأعمال أيضا مدارها على التوحيد، فالتوحيد هو الأصل وما سواه فهو فرع. وقوله فاسمع نظمي، أمر بأن تعلم وأن تسمع. نظمي أي منظومي الذي سأنظمه وأقوله، لأن ما سينظمه رحمه الله تعالى في علم التوحيد، ولهذا أمر بأن تسمع إليه سماع انتفاع. ثم علل كون العلوم كالفرع للتوحيد بقوله: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. قوله لأنه أي علم التوحيد، وقوله العلم الذي لا ينبغي أي لا يصلح ولا يستقيم ولا يمكن للإنسان العاقل ألا يبتغي فهمه، فاللام في قوله لفهمه زائدة، يعني لا ينبغي لعاقل لم يبتغي فهمه، أي أنه لا ينبغي لعاقل أن يدع فهم علم التوحيد، لأنه الأصل، وإذا كان هو الأصل وجب أن يقدم على غيره، لأن الفرع لا يبنى إلا على أصل.
نعم، بل ينبغي أن يعتني الإنسان بعلم التوحيد وعلم العقيدة، لأنه العلم الذي إذا تخلف عن الإنسان أو ضل فيه كان ضالا منحرفا، بل قد يكون كافرا. أما العلم بالمسائل العلمية الفقهية فهذه يقال فيها أصاب وأخطأ، أما علم التوحيد وعلم العقيدة يقال هذا على السنة وهذا على البدعة، يقال هذا سني ومبتدع. فلهذا وجب على الإنسان أن يعتني عناية خاصة بعلم العقيدة والتوحيد. نعم.
قال
فيعلم الواجب والمحال،
فيعلم الواجب والمحال،
فيعلم الواجب والمحال،
فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. قال العثيمين رحمه الله: قوله فيعلم يعني من جملة علم التوحيد أن به يعلم الواجب والمحال والجائز في حق الله تعالى. فيعلم الواجب في حق الله، ويعلم المستحيل في حق الله، ويعلم الجائز في حق الله. فالأقسام إذن ثلاثة: واجب ومستحيل وجائز، ويقال للواجب أحيانا اللازم، ويقال للمحال أحيانا الممنوع، ويقال للجائز أحيانا الممكن، والمضار على المعنى. أما الواجب في حق الله تعالى فهو ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه، فكل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله فهو واجب. فمثلا الحياة من الواجب، والعلم من الواجب، والقدرة من الواجب، والقوة من الواجب، والأمثلة في
يعني
هذا
إثباتها لله سبحانه وتعالى، فهذه واجب إثباتها لله سبحانه وتعالى، لأن الله ما يكون إلا عالما قديرا قويا حكيما، هذا يجب وصف الله سبحانه وتعالى به. نعم.
فكل ما لا يتصور عدمه فهو واجب. وأما المستحيل فهو كل ما لا يتصور ويتصور وجوده.
نعم، فالواجب كل ما لا يتصور عدمه، والمستحيل كل ما لا يتصور وجوده. هذا مستحيل أن يوجد، كنسبة الولد لله سبحانه وتعالى والموت، هذا مستحيل، هذا مستحيل، هذا ما لا يتصور وجوده. والواجب ما لا يتصور عدمه. نعم.
فهو كل ما لا يتصور وجوده، فالذي لا يتصور وجوده فهو المستحيل، مثل الموت والعجز والضعف والجهل والنسيان وما أشبه ذلك، فهذا كله ممتنع في حق الله عز وجل. والضابط في هذا أن كل كمال فهو من الواجب في حق الله تعالى، وكل نقص فهو من الممتنع في حق الله عز وجل.
نعم.
وأما الجائز فهو ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق، مثل النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش، وخلق شيء معين كخلق ذباب مثلا، وخلق السماوات وخلق الأرض. هذا من الأمور الجائزة، لأنه يجوز ألا يخلق الله هذا الشيء، ويجوز أن يخلقه، فلو لم يخلقه لم يكن ذلك نقصا، ولو خلقه لم يكن نقصا. والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كلها من الأمور الجائزة. فإذا قال قائل إن إثبات الجائز في حق الله ممنوع، لأنه إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا، وإن كان عدمه كمالا كان وجوده نقصا، وحينئذ لابد أن يكون إما موجودا فيكون من الواجب، أو معدوما فيكون من المستحيل، فلا يتصور شيء جائز في حق الله. فالجواب على هذا أن نقول هو كمال في حال وجوده، نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات، أو كمال في حال عدمه نقص في حال وجوده. فمثلا إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد صار كمالا، ووجوده قبل اقتضاء الحكمة نقص، وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده نقصا، ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص. وبهذا يمكن أن نقول إن هناك شيئا جائزا في حق الله، ويكون وجوده في حال اقتضاء الحكمة كمالا، ويكون عدمه في حال اقتضاء الحكمة كمالا. فنزول الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر في هذه الحال كمال، وفي غير هذه الحال لا يكون كمالا، لأن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يكون نزوله في هذا الوقت فقط، ولو اقتضت الحكمة أن ينزل في غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصا، وهذا شيء مستحيل في حق الله عز وجل. فالحاصل أنه لو أورد علينا إنسان إرادا وقال إن تقسيمكم الأشياء إلى ثلاث، واجب ومستحيل وجائز، تقسيم غير صحيح، فالشيء إما واجب وإما مستحيل، أما جائز فلا، لأنه إن كان وجوده كمالا وجب أن يكون موجودا دائما، وإن كان عدمه كمالا وجب أن يكون معدوما دائما، فنقول هو كمال في حال وجوده إذا اقتضت الحكمة وجوده.
هذه إعادة، نفس إعادة لما سبق، نفس إعادة لما سبق.
نعم.
فما هو الإشكال وما الجواب عنه؟ ما هو الإشكال يا أخوان هنا؟
الإشكال
فالشيخ هنا قسم الأشياء إلى ثلاثة، إلى وجوب وإلى مستحيل وإلى جائز. فالوجوب ما لا يتصور عدمه، والمستحيل ما لا يتصور وجوده. الوجوب مثل العلم والقدرة، والمستحيل مثل الجهل والعجز والموت والولد وغير ذلك. الجائز ما هو؟ ما جاز وجوده وعدمه. طيب، ما هو الإشكال وما الرد عليه؟ الإشكال قالوا إذا قلنا بالجائز وهو ما جاز وجوده وعدمه، نحن نعلم أن الله عز وجل لا يتصف إلا بما هو كمال، وبالتالي طالما أنه يجوز أن يوجد وأن يعدم، معنى ذلك أنه حال وجوده كمال، فعلى ما يعدم؟ لو عدم لكان نقصر. أو نقول في حال وجود عدمه هو كمال، فمعنى ذلك إذا وجد كان نقصا، وهذا لا ينبغي. فينبغي أننا نقسم الأشياء إلى شيئين فقط، واجب ومستحيل. أما الجائز هذا فلا نتصوره، لأنه لو كان كمالا لبقي دائما ووجد دائما، ولو كان نقصا لانعدم دائما. أما أن يوجد وأن لا يوجد كما تعرفون أنتم الجائز، فهذا نرده. الجواب إن كان موجودا كان كمال، وإن لم يكن موجودا كان نقص. يعني في حالة وجوده هو كمال، في حالة عدم وجوده هو كمال أيضا. إذن هو كمال في الحالتين، مثل النزول في ثلث الليل الأخير في هذا الوقت، هذا هو الكمال، اقتضت حكمته أن يوجد في هذا، فهو كمال خلاص. وعدم وجوده في غير هذه، عدم نزوله في غير هذا الوقت كمال، عدم نزوله في غير هذا الوقت هو الكمال. يعني نقول باختصار بأن هذا الوجود إما أن يكون وجودا دائما مطلقا، وإما أن يكون وجودا متعلقا بالمشيئة. فإن كان وجودا مطلقا فالكمال وجوده دائما، وهذا لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى، كالعلم مثلا، هذا وجود دائم ما ينفك عن الله، الله ما يجهل. ولهذا رد على من قال بالبداءة على الله سبحانه وتعالى، القدرية الغلاة يقولون إن الله لا يعلم عن شيء إلا بعد وقوعه، قلنا هذا نقص، مع أنه يعلم إذا وقع شيء، لكن نقول هذا نقص. فعدم العلم في وقت هذا نقص. يبقى هذا الوجود اقتضى أن يكون وجودا ماذا؟ وجودا دائما، وجودا أزليا أبديا. فعدم وجوده، وجود هذا الشيء كالعلم والقدرة في وقت من الأوقات هذا نقص. إنما الوجود الذي دلت النصوص على أنه يوجد مرتبطا بمشيئة، هذا الوجود كماله أن يوجد على وفق ما جاء في الشرع، وفق ما جاء فين؟ في الشرع. فوضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في النار فينزو بعضها إلى بعض في الآخرة، هذا مقتضى الكمال. لكن ما يضع الرب قدمه في النار الآن، إنما أن يضع قدمه في النار حينما يدخل النار من كتب الله عز وجل له الدخول، فيبقى فيها فضل، فيضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فينزو بعضها إلى بعض. يبقى عندنا الوجود على قسمين، وجود دائم، وعدم الوجود في وقت من الأوقات هذا نقص، هذا لا يكون في حق الله. ووجود هو متعلق بالمشيئة فالكمال أن يوجد حيثما كانت المشيئة وحيثما كانت الحكمة في ذلك، فيجوز أن يكون هذا ويجوز أن لا يكون ذلك. على الوجه الذي ورد بالشرع هو الكمال، وما عداه نقص، والله عز وجل ينزه عن النقص. فالله استوى على عرشه استوى على عرشه سبحانه وتعالى، جائز أن يكون هذا وجائز أن لا يكون. فإن قلت هذا جائز أن يكون، إذن هو كمال، كمال. طيب جائز أن لا يكون مستويا، لم يكن مستويا قبل سبحانه ثم استوى، فكان الاستواء قبل ذلك غير جائز، والاستواء بعد ذلك جائز على وفق ما ورد به النص. فالكمال ما ورد به الايه، ما ورد به النص. والشيء قد يكون كمالا في وقت وليس كمالا في وقت، حتى في صفات المخلوقين يا اخوان، الغضب هذا قد يمدح في وقت ولا يمدح في وقت، باب الغضب في الموعظة. والعفو قد يمدح في وقت ولا يمدح في وقت. نعم.
قال كجائز في حقه تعالى سبق أن مثل.
طيب وصار من عادة أهل العلم.
قال وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي منظما. قال رحمه الله قوله وصار من عادة أهل العلم، العادة هي الشيء الذي يعود ويتكرر فيألفه الناس ويكون من عادته.
ليه مش أن يعتنوا في سبر ذي بالنظم، ذي ذو في سبر ذي على الإضافة، ليه في سبر ذا؟ لا في سبر ذي مضاف ايه؟ نعم عبد الله.
يكون اسم للخط ان،
ان يعتنوا في سبر ذاب النظم، لا ما يكون اسمين للمعنى ما يستقيم، يعني ان ذا يعتنوا في سبر بالنظم ما يستقيم المعنى. أن ذا هنا اسم إشارة ليست ذو بمعنى صاحب، في فرق بين ذو مال ذو كذا، هذا الذي يرفع وينصب ويجر، إنما ذا ده اسم إشارة، وحذفت الهاء التي هي للتنبيه، أي في سبر هذا بالنظم. وذا تكون مبنية دائما على السكون، مبنية دائما على السكون في ذا، فأقول ذا وذه، فذه هذه يعني ذه وذا وذان، دي اسم إشارة وليست ذو بمعنى صاحب، إنما ذو التي بمعنى صاحب هي التي تجري عليها هذه الحركة، تجري عليها المواضع الإعرابية، فتكون في الرفع ذو وفي الجر ذي وفي النصب ذا. إنما ذا هنا اسم إشارة والهاء محذوفة لهاء التنبيه، فهي إيه؟ هذا، هذا. نعم.
العادة هي الشيء الذي يعود ويتكرر فيألفه الناس ويكون من عاداتهم، فصار أهل العلم رحمهم الله من عاداتهم أن يعتنوا أن يبذلوا العناية في سبر ذا، أي في سبر علم التوحيد، والمراد بالسبر التتبع والاستقراء، فصاروا يسبرونه بالنظم. ولا شك أن هذا التركيب فيه تطويل، ومعناه أنه صار من عادة أهل العلم أن يبحثوا في هذا الموضوع الذي هو علم التوحيد بالنظم. وهناك عادة أخرى غير النظم وهي النثر، فالنثر كثير، وكلام العلماء في علم التوحيد نثرا أكثر من كلامهم فيه نظما، لكن مع ذلك النظم شائع مشهور معتاد عندهم أن ينظموا العقائد وعلم التوحيد حتى يكون كما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي منظما. والنظم الذي كان العلماء رحمهم الله يعتادونه في هذا الباب على بحر الرجس كما هو الحال هنا في هذه القصيدة، ويكون على بحر الكامل أو الطويل أو البحور الأخرى المعروفة في علم العروض، لكن أكثر ما يكون على الرجز، لأن الرجز خفيف عند القراءة وسهل عند النظم، لأن غير الرجز لابد أن يلتزم الإنسان قافية معينة، وهذا قد يصعب على الإنسان غير الشاعر. أما الرجز فكل بيت له قافية معينة، لا يحتاج الراجز إلا إلى مراعاة الشطر الأول والشطر الثاني فقط. قال لأنه يسهل للحفظ، هذه فائدة، فالنظم يسهل للحفظ أكثر من النثر. وقوله كما يروق للسمع، يروق يعني يحسن ويطرب له السمع، ولهذا لو
ويطرب له السمع
ولهذا لو جاء إنسان يقرأ خطبة قراءة عادية لا تجد أنه يهز مشاعرك أو يوجب انتباهك، لكن إذا كان نظما فإنه يروق لك. أما قوله ويشفي من ظما، فكون هذا خاصا بالشعر فيه نظر، لأن الشفاء من الظما يكون في الشعر ويكون في النثر، لكن لعله يريد رحمه الله تكميل البيت بهذه الجملة، وإلا فإن الشفاء من الظمأ يكون في النثر وفي النظم، بل قد يكون في النثر أكثر، لأن النظم أحيانا يضطر فيه الناظم إلى استعمال عبارات أو تركيبات من الكلام توجب تعقيد المعنى وعدم فهمه.
طيب، فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. نعم، يعني رجز عقيدة، هذه العقيدة ليخبر بها عن اعتقاده. نعم، طيب هات عقيدة. نعم،
فمن هنا نظمت لي عقيدة.
هات عقيدة، عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة.
عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة، أي شيء معتقد. والعقيدة في الأصل من العقد، وهو إحكام الشد وضده الحل، وهذا في الأصل أي في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فهي حكم الذهن الجازم، يعني أن تحكم على الشيء حكما جازما وتحكم عليه ذهنا، يعني تعتقد في قلبك بأن هذا كذا نفيا أو إثباتا جازما به. فلا عقيدة مع الشك، لأنه لا بد من أن يكون هناك جزم، ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان، لأن نطق اللسان يقع حتى من المنافق، فالمنافق يقول لا إله إلا الله ولكن ليس عنده عقيدة. إذن العقيدة تعريفها اصطلاحا حكم الذهن الجازم. فقولنا حكم الذهن خرج به قول اللسان، لأنه لا يعتبر عقيدة، إذ قد يقول الإنسان ما لا يعتقد. وخرج بقولنا الجازم الشك، فإن الشاك لم يعتقد، ولا يشترط أن يكون الحكم مطابقا للواقع، فإن طابق الواقع فالعقيدة صحيحة، وإن خالف الواقع فالعقيدة فاسدة. فاعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة هذه عقيدة، ولكنها فاسدة لأنها غير مطابقة للواقع. واعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنى الاستيلاء عقيدة، لكنها فاسدة لأنها خلاف الواقع، لكن هم يجزمون بذلك ويعتقدون هذا. أرجوزة وجيزة مفيدة، فذكر أنه من أجل ذلك نظم عقيدة من بحر الرجز ووصفها بأنها وجيزة، يعني غير مطولة، وهو كذلك، فإنها ليست مطولة، لأنه يذكر فيها رحمه الله القواعد العامة بدون تفصيل. وأنها أيضا مفيدة، يعني تفيد قارئها وسامعها وكاتبها أيضا. فقوله إنها أرجوزة وجيزة هذا ليس فيه مدح، لكن قوله مفيدة فيه مدح. فإذا قال قائل كيف يسوغ للإنسان أن يمدح ما كان من صنعه وتأليفه، وهل هذا إلا افتخار؟ فالجواب يسوغ ذلك إذا لم يقصد بهذا الافتخار على الخلق، وإنما قصد بيان الواقع. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه.
يعني ممكن إنسان يخبر عن الشيء عن تصنيفه بأنه تصنيف جيد وقل نظيره في كتب المسلمين مثلا، أو عن فائدة، هذه فائدة عظيمة جدا انتبهوا إليها، أو عن جهد فيقول مثلا هذا جهد عظيم جدا. إذا أراد أن يقرر شيئا، وإذا أراد أن يبين مكانة المعلومة أو الفائدة أو التصنيف أو غير ذلك للناس، حتى يعي الناس ما فيه، وحتى يلتفت الناس إلى هذا الجهد، كما كان بعض السلف يقول حينما يحدث بالحديث حدث بالحديث مرة ثم قال خذ هذا فإن كنا نرحل في هذا كذا وكذا، يعني خذه سهلا. وكما كان ابن عباس يقول على الخبير سقط، أي حتى تثق في تفسيره. وكان ابن مسعود يقول والذي نفسي بيده لا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب والله الذي لا إله إلا هو، لا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. فالإنسان قد يتحدث عن نفسه يثني على نفسه أحيانا لا بقصد العلو والافتخار، هذا مذموم، وإنما إما بقصد رد شبهة أو بقصد تكوين ثقة عند المستمع، أو بقصد لفت الانتباه إلى قيمة هذه فائدة عظيمة جدا قل تجدها في كتاب، انتبه يا أخي انتبه، هذه فائدة قل تجدها في كتاب، هذا من أجل أن تنتبه ومن أجل أن تعظم هذه الفائدة، لا من أجل أنه يفخر بهذا. فالمقامات إذن تختلف، الإنسان قد يدافع عن نفسه بذكر فضائله، هو لا يقصد العلو ولكن يقصد رد على من تقص، مثل ما فعل عثمان لما عثمان احاطوا ببيته وأرادوا قتله، أراد أن يدفعهم قال تعالوا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشتار بئر روم فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ فالإنسان قد يقول كده، قد يقول هذا الكلام إذا كان يدفع عن نفسه مذمة مفتر، فيقول هذا عن نفسه، هو لا يقصد بذلك التعالي والافتخار، والله يعلم من نفسه أنه لو لم يكن داع لما نطق بذلك أبدا، ولكن هذا من باب حق. حتى أن العثيمين ينبه إلى هذه المسألة، يقول لا يأتي واحد عندي عوام وبدون فائدة يقول لهم والله أنا يعني أجهل منكم وأنا والله ما أعلم شيئا وأنا والله مسكين في العلم، ولكن سوف يقول له الناس ولماذا تتكلم إذن، تعلمنا ماذا طالما أنك مسكين وأنك أجهل منا، فعلى ما تعلمنا؟ فهذا تواضع ليس في محله، إنما قد يقدر هذا من طلبة العلم، قد يقدر هذا طلبة العلم، فالمقامات تختلف. فليس كل ذكر مسح للإنسان يعني يبدأ إذا مدح نفسه أنه يكون معيبا، وقد أيضا يذكر الإنسان ويمدح الإنسان آخر في وجهه ولا يكون معيبا، مع أن السنة وردت هؤلاء مدحون احذفوا وجوههم التراب، ولذا يخبرني بعض أهل العلم أنه مرة كان مع أحد الطلبة قال فأثني عليه، أثني على هذا الشيخ، فقلت أوقف السيارة لو سمحت بس وقف السيارة، فوقف السيارة فنزل جاب شوية تراب وحثهم في وجهه، قال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يمدح الإنسان في بعض المواضع ولا يعاب عليه ذلك، لا يعاب عليه ذلك، وهو في المواضع مثلا عندي الموت، إذا نزل به الموت فدخلت أنت عليه وقلت ما شاء الله يا فلان ما أكثر جهدك وأعظم جهدك في نصرة الإسلام، كم صنعت وكم فعلت وكم كذا، ما أعظم عبادتك ما شاء الله، كم قمت من ليل وكم ختمت من ختمات كنا نعلمها، ما شاء الله كنت كذا وكذا، هذا مقام ليعظم جانب الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه، جانب الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في قلبي في هذا الموضع، فلا بأس لا بأس. أو يأتي يشد عضده إذا كان الناس يتكاثرون عليه بالسلب والانتقاص وكذا، فيقول أثبت أنت على الحق ما شاء الله تبارك الله، أنت عندك ما ليس عندهم، أنت كيت وكيت وكيت، من أجل أن يشد أزره، مثل ما حصل من أسد بن فرات إلى أسد بن موسى وهو يشد أزره في ذلك. هذا كله مقامات، ولهذا لابد من جمع النصوص الشرعية كلها في الباب الواحد حتى يعلم، لأن ممكن أنت تنكر مقاما لا ينبغي إنكاره أو تؤيد مقاما لا ينبغي تأييده. نعم. ولهذا إيه الألباني رحمة الله عليه مر معنا تقريبا في كتابه في الرد على البوطي لما يقول كانوا إيه فعابوا عليه شيئا وقالوا وهو عالم محدث وكذا وكذا، فقال طيب أنا عالم محدث، أنت تقول أنت عالم محدث وكذا وكذا، فعلى ما تفعلون كيت وكيت وكيت، وأنا العالم المحدث وأنا تقريبا هذا في الرد على العدوية محمد ذكر هذا، الشيخ الألباني يقول أنتم تقولون لما رد على الشيخ الألباني العدو واحد معاه تقريبا، فكان يقول كده أنتم تقولون أنا عالم ومحدث أو حتى تلميذ الشيخ مقر. اي نعم اي نعم ايه. وفي مقام اخر الشيخ يقول ايه ليتني طويل بعلم او انا طويل بعلم، الشيخ يقول في مقام انا طويل بعلم. نعم. فالمقامات تختلف اذا نظمتها في يقول طيب طيب قال نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذلك خاتمة. نعم. قوله في سلكها،
قوله نظمتها في سلكها، هذا يسميه علماء البلاغة الاستعارة، لأن هذه الأرجوزة ليس لها سلك لكنه شبهها بخرزات السبحة التي لها سلك فتنتظم لينضم بعضها إلى بعض ولا يضيع بعضها عن بعض ولا تتفرق وتتشتت، وتشتمل على مقدمة وستة أبواب وخاتمة. قال: مقدمة وستة أبواب كذاك خاتمة، فيكون المجموع ثمانية مقدمة
طيب
وخاتمة.
وسميتها بالضرة المرضية في عقد أهل الفرقة المرضية. نعم، سماها بالضرة المضيئة.
قال: وسمتها
أصل المضيئة المضيئة، لكن سورة الهمزة. والضرة هي أغنى ما يقتنصوه أهل البحر من البحار، والمضية يعني التي لها إضاءة لقوة صفائها. في عقد بمعنى اعتقاد. أهل الفرقة المرضية لهم أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، جعلنا الله وإياكم منها. إنما سميت منصورة لأن الله ناصرها على من عاداها ومن خذلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي الظاهر على الحق. وسماها طائفة، وهي الطائفة الناجية، لأنها ناجية من البدع في الدنيا ومن العقوبة في الآخرة، فهي طائفة منصورة لها الغلبة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وهي طائفة ناجية أي من البدع والضلالات في الدنيا ومن المؤاخذة في الآخرة. على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، السداد يعني الصواب المسدد موافق الحق، الحنبلي صفة لذي لا للسداد، صفة لذي الحنبلي، على اعتقاد ذي الحنبلي صفة لذي لا للسداد، يعني على اعتقاد الحنبلي وهو الإمام أحمد الشيباني، هنيئا لأحمد. حتى اللي بيتوب كالأشعار يقول: ورجعت إلى مذهب الإمام أحمد، مع أن أحمد ليس له مذهبا خاصا في الاعتقاد، إنما مذهب أحمد ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب الأئمة، صح يا إخواني، هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لكن لما اشتهر أحمد بنشر السنة وإعلائها، كان من فضل الله سبحانه وتعالى أن نسب إليه من كان على المنهج الصحيح، مع أنه ليس له المذهب الخاص. وفي هذا جواز أن تنسب أنت إلى مذهب رجل إذا كان مذهبه مذهب النبي، فتقول: أنا على اعتقاد فلان، يعني الاعتقاد الحق الذي وافق كتاب والسنة، لكن الناس يعرفون هذا اعتقاد فلان، اشتهر أن هذا اعتقاد فلان، فتقول: أيوة نعم، أنا على اعتقاد ابن عبد الوهاب، أنا على اعتقاد أحمد، وأحمد ليس له اعتقاد خاص، ولا ابن عبد الوهاب له اعتقاد خاص، أنا نعم أنا مع الشيخ فلان، أنا على قول الشيخ فلان، أنا على اعتقاد الشيخ فلان. أنت لا تعني أنه له اعتقاد خاص، وإلا الإنسان ما يليق أن ينتسب إلى اعتقاد إلا لاعتقاد النبي والصحابة. لكن لما كان هذا مظهرا لهذا الاعتقاد في وسط غربة، فللإنسان أن يقول: أنا على اعتقاد هذا الشخص، أنا على اعتقاد أحمد، لأنه يعلم أن اعتقاده لا يخالف اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. إمام أهل الحق يعني الذي يقتدي به أهل الحق، لكن إمامته رحمه الله وإمامة غير من الأئمة ليست إمامة مستقلة، بل هي إمامة تابعة للإمامة العظمى، هكذا نبه الشيخنا. ولا يصير الإنسان إماما إلا إذا كان متبعا من سبقه، وفي هذا قوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. فلا يكون الإنسان إماما إلا إذا كان مقتدا بمن قبله مقتدا به من بعده. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ولولا ائتمام هؤلاء الأئمة به صلى الله عليه وسلم ما صاروا أئمة. يبقى إمامة أحمد فرع ولا أصل؟ إمامة ابن تيمية فرع ولا أصل؟ إمامة ابن عبد الوهاب فرع ولا أصل؟ هذه فرع عن أصل. فلا يكون الإنسان إماما إلا إذا كان مؤتما بالإمام الأول، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأولئك الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين صاروا أئمة لأنهم أهل للإمامة لما أعطاهم الله من الصبر واليقين. ذي القدر يعني ذي الشرف العلي، هذا ضد النازل. والإمام أحمد له قدر علي بين أهل الحق، تكاد تكون الأمة كلها مجمعة على الثناء عليه، حتى إن بعض العلماء قال إنه يجوز أن نشهد له ولأمثاله بالجنة، لأن الأمة اتفقت على الثناء عليه، والله قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. طيب، وهذه المسألة فيها خلاف، لكن الكلام على أن الرجل قد اتفق على أنه رحمه الله من أجل أئمة الدين وعظمهم قدرا، وحصر له من المحنة في الدفاع عن السنة ما يعلم من ترجمته كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وغيره ممن تكلموا عن سيرة الرجال. ولهذا صار جديرا بهذا اللقب إمام أهل السنة والجماعة. فإمام أهل السنة والجماعة واحد في الأمة، مع أن هناك من هو أجل منه ممن تقدمه، لكن لما كان ناصرا للسنة في وقت المحنة استحق هذا الوصف، استحق هذا الوصف. فمن رفع السنة رفعته السنة. إمام أهل السنة ما يحتاج أن تقول إمام أحمد، ها؟ كما كان لشيخ الإسلام، سبحان الله يا أخواني، سبحان الله، شوفوا كده، ها؟ إمام أهل السنة مين؟ أحمد. طب شيخ الإسلام؟ طب الإمام المجدد؟ تشوف المجدد دي صارت لصيقة بابن عبد الوهاب. يعني أما أقول لك الإمام المجدد، ها؟ ما تقول ابن تيمية ولا تقول أحمد، الإمام المجدد هو ابن عبد الوهاب، وشيخ الإسلام هو ابن تيمية، وإمام أهل السنة هو مين؟ هو أحمد. كما أن الصديق هو أبو بكر، كما أن الفاروق هو عمر، كما أن إمام المحدثين هو البخاري، وهكذا. كما أن سماحة الوالد ابن باز، نعم. طب من العالم العبقري؟ من العالم العبقري؟ العثيمين رحمه الله، هذا العالم العبقري، نعم. حبر الملا فرض العلا الرباني، رب الحجى ماحي الدجى الشيباني. حبر بمعنى عالم، ويقال حبر بفتح الباء وكسرها، وهي موافقة للبحر في الاشتقاق الأكبر، لأنها موافقة لها في الحروف دون ترتيب، بحر وحبر الحروف واحدة، الحروف واحدة. إذن فهو العالم الواسع العلم، يعني موافقة للبحر في الاشتقاق الأكبر، الحروف واحدة، حبر بحر. فالباء والحاء والراء وإن اختلفت ترتيبا لأنها ترجع في مادة الاشتقاق الأكبر إلى السعة والامتلاء، فهذا حبر بحر. فالحبر والبحر ترجع في الأصل إلى هذا، مثل الكاف واللام والميم ترجع إلى القوة والشدة، سواء قدمت لا كما أو ما لاك أو كلما، كلها رجع إلى هذا. فوراء في الاشتقاق الأكبر بنرجع إلى هذه المادة السعة. قول حبر الملأ يعني الخلق. ومن المعلوم أنه رحمه الله واسع العلم وكثيره، ولا سيما علم المأثور، مع أنه يتكلم في علم معقول كلاما جيدا كما يعرف من كلامه في الرد على الجميع، لكنه في علم المأثور أكثر منه في علم المعقول. وهكذا مدح الإمام أحمد رحمه الله. وقول الرباني يعني الذي تلقى علمه من شريعة الله، لأن الشريعة ألصق ما تكون بالربوبية، فهو رحمه الله تلقى علمه من شريعة الرب تبارك وتعالى. وقيل إن الرباني هو المخلص لا في علمه النافع لعباد الله المربي لهم على شريعة الله، فالمخلص لا يقصد إلا الرب. ولهذا كانت الرباني يا أخواني وصف عظيم، والنافع لعباد الله بالعلم المربي لهم تربية علمية وخلقية. فالعلمية أن يربي العالم الطلبة بصغير العلم قبل كبيره، كما جاء في التفسير الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم على قبل كباره. وقيل الرباني هو العالم المتعلم الداعي. والتربية الخلقية أن يبحث العالم في طلابه هل طبقوا العلم، وأن يتفقدهم، وإذا ذكر له عن شخص خلفه يتكلم معه بالكلام الذي يناسب والوقت المناسب في المكان المناسب، أما أن يملأهم من العلوم ويدعهم من العمل يكونون ممتلئين علما لكن سفهاء طويل الألسن. لا، إما أن يملأه من العلم فهذا بلا شك قصور جدا، ما يملأه من العلم ويترك التربية، إنما يربي بالعلم ويتفقد طلابه بالعلم. فإذا جاء نص العلم ربط بموجب العمل، فإن العلم يراد للعمل، وإلا فلا بركة في علم لا يقود إلى العمل. ولهذا جاء في الأثر المسلسل بتسعة من الآباء، إن العلم ينشد العمل فإن أجابه وإلا ارتحل، مسلسل بتسعة من الآباء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان قول وعمل. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالعلم يقود العمل. ولهذا العالم الرباني يتفقد طلابه. ابن إبراهيم رحمه الله لما جاء رجل وقال يا شيخ فلان وفلان فيه وفيه وفيه وهكذا ويتكلم، فأخذ ابن إبراهيم به، أخذه من تل أبيب وقال أما وجد الشيطان أحدا غيرك؟ وعنف في هذا، عنف. فالعالم يربي، نعم، على العمل. ثم قال فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثري، مع أنه في هذا المعتقد في أحرف منه قد خالف ما عليه معتقد أحمد رحمه الله تعالى، لكن خفي عليه هذا، خفي عليه هذا، فقال يظنه مذهب أحمد وليس كذلك. كما قلنا هذا وارد أن يقع من العلماء، أن الواحد يتحقق عنه والآن قال سأضع هذا المعتقد على مذهب أحمد، مع أنه خالف مذهب أحمد، يبقى هو ما تعمد مخالفة المذهب، ظن أن هذا هو المذهب. فرق بين من استدل ليعتقد وبين من اعتقد ثم استدل، فرق. فمن نحى منحاه فهو الأثري، نعم. يقول العلوم نوعان، أثرية ونظرية، فما كان متلقى من الكتاب والسنة فهو أثري، وما كان متلقى من العقل فهو نظري. واعلم أن العلم الأثري لا ينافي العلم النظري، بل كلاهما يؤيد الآخر. طبعا النظري هو النظري الصريح والأثري الصحيح، فلا تنافي بين النقل الصحيح والعقل الصريح. طيب، الأصل عند أهل السنة هو الأثر، لا في الأمور العلمية ولا في الأمور العملية، فهم يحكمون كتاب الله وسنة الرسول. والأصل عند أهل البدع العلوم النظرية، ولهذا يقدمون ما يدعون أنه عقل على الآثار. إذن الأثري هو الذي نحى منحى أحمد في رجوع الكتاب والسنة. طيب، ومعنى في مسلكه، في مسالك ولا لا يا إخوان؟ قال وما في مسلكه، إذن في مسالكه أنه سلك تحكيم الكتاب والسنة، وليس المعنى إمام أهل الأثر يؤخذ قوله، وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد الإمامة بالنسبة له، لأننا نقول هذه الإمامة صحيحة أن يكون الإنسان متبعا لما جاء به الكتاب والسنة. سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران، ما نجم ما نجم أضاء، يعني ما نجم أضاء، يدعو له بهذا. وحله وسائر الآئمة منازل الرضوان أعلى الجنة، أسمع الإمام أحمد وهو لذلك أهل، نعم، وسائر الآئمة، لأن المعتقد إنما هو مستفاد مما كانوا عليه. طيب، نقف عند هذا، نكتب هذا ونقف بقى عند إيه؟ اعلم هديت، هذا كل ما فات مقدمة، كل ما فات هو مقدمة، نعم. يقال على مين؟ طحاوية؟ هل لابد أن أقول عقد السنة؟ لا، نقول جله على عقد أهل السنة والجماعة، وإن خلف أحرف لا يتابع فيه، لكن نقول هي من كتب الاعتقاد، هي من كتب الاعتقاد، وإن خالف في بعض المواضع، لكن ما نقول بإطلاق، ما نقول هذه عقيدة أهل السنة يعني بإطلاق، إنما نقول جلها على منهج أهل السنة والجماعة، ننبه على أنه ليس كلها. لكن مثل هذه ومثل سفرنية وما فيها من أحرف يسير أو كذا، إنما ننحى فيها منح العلماء. منح العلماء ما هو؟ تدريسها ودراستها والانتفاع بها والأخذ منها، مع التنبيه على الأخطاء، لأنهم علماء، علماء أرادوا السنة ونشرها، ولكن خفيت عليهم بعض المسائل، مثل الشاطبي إلا اعتصام في ملاحظات ولا موافقات عليها ملاحظات، لكن لازال أهل العلم يكبرون هذين الكتابين لأن جل ما فيهما موافق للحق، ولأن فيه التأصيلات السديدة مع الاعتذار للشاطبي رحمه الله تعالى، وكذلك فتح الباري، وكذلك شرح مسلم، شرح النووي على مسلم. فهذه كتب فيها خير كثير، وأهلها يرفعون السنة ويريدونها ويتحكمون إليها، لكن قد تخفى عليهم بعض المسائل فينبع على هذه المسائل مع الانتفاع بهذه الكتب. فالطحاوية والسفرانية هذه دواوين تلقاها العلماء بالقبول في التدريس ودرسوها. ما يأتي واحد يقول أنت تدرس مثلا، أنت تدرسون المذهب عقيدة الأشاعرة أو عقيدة الماتريدية أو عقيدة كذا، نقول عقيدة أهل السنة لأنها في الصفات وكذا كلها على السنة، لكنها خلفت في أحرف، فينبه على هذه الأحرف المخالفة. وهذه طريقة أهل الإيه؟ طريقة أهل العلم، أنهم انتفعوا بهذه الكتب أهضر. خلافا لمن تشدد فأمر بحرق هذه الكتب وعدم الانتفاع بها، وجعل هؤلاء العلماء مبتدعة ضالين، لأنهم لا يفرقون بين الزلة والانحراف، كما هو مشهور عن غلاة التجريح في هذا الزمان كالحددية ومن نحوه.